أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، الأولين والآخرين، إلى قيام يوم الدين. قال الشارح قدس سره: ويعتبر في المجيز جواز التصرف، فلا عبرة بإجازة الصبي والمجنون والسفيه. أما المفلس فإن كانت إجازته حال الحياة نفذت، إذ لا ملك له حينئذ، وإنما إجازته تنفيذ لتصرف الموصي، ولو كان بعد الموت ففي صحتها وجهان مبنيان على أن التركة هل تنتقل إلى الوارث بالموت وبالإجازة تنتقل عنه إلى الموصي له، أم تكون الإجازة كاشفة عن سبق ملكي من حين الموت. فعلى الأول لا تنفذ لتعلق حق الغرماء بالتركة قبل ما زال الكلام في أنه المريض لا يجوز له أن يوصي أمرا معلقا على الموت في أكثر من الثلث، ولو أوصى بأكثر من الثلث توقفت صحة الوصية على إجازة الورثة. الآن نشرح في مطلب جديد، أن هذا الوارث لابد أن يكون بالغا وعاقلا وغير محجور عليه بسفه، فلو أجاز الصبي لا عبرة بإجازة الصبي، لو أجاز المجنون لا عبرة بإجازة المجنون، وكذلك السفيه. إنما الكلام في المفلس، يعني الذي هو مديون لمجموعة من الناس، هذا هل تنفذ إجازته؟ هل تصح إجازته؟ تعتبر إجازته وتصح أم لا؟ عندنا تفصيل: إن كان قد أجاز في حال حياة الموصي فإجازته نافذة. إجازته نافذة. ليش إجازته نافذة؟ مع أنه لا يملك، لأن ما عنده متعلق بحق الغرماء، تمام ولا لا؟ ها، الإجازة هنا في الحقيقة ليست من باب تمليك الموصي، لا، إنما من باب تنفيذ وصية الموصي فقط. فإذا إن كانت الإجازة حال حياة الموصي فتنفذ الوصية، أما إن كانت بعد الإجازة، إجازة المفلس بعد وفاة الموصي، ففي ذلك وجهان مبنيان على أن هل الإجازة ناقلة أم كاشفة. إن قلنا بأنها ناقلة فهذا يعني يعني إذا قلنا بأن التركة تنتقل إلى الوارث بالموت وبالإجازة من المفلس تنتقل عنه إلى الموصى له، إذا تنتقل من المفلس إلى الموصى له كيف تنفذ وصيته؟ واضح الفكرة؟ يعني لا تنفذ. لماذا؟ لانتقال المال إلى الورثة من حين الموت. يعني فرضنا إحنا أنها ناقلة، ناقلة ناقلة متى تكون؟ من حين الإجازة. فإذا كانت ناقلة من حين الإجازة، والمفروض أن الإجازة بعد الموت قد وقعت، هذا يعني أن المال الذي هو التركة قد انتقل للوراثة. واضح الفكرة؟ قد انتقل إلى الوراثة، فكيف شنه تنفذ وصيته؟ لا تنفذ وصيته. واضح الفكرة؟ أما إذا قلنا لا، أن إجازة المفلس كاشف عن سبق ملك الموصى له من حين الموت، تنفذ الوصية ولا ما تنفذ؟ واضح الفكرة؟ فإذا مبنية صحة إجازة المفلس بعد وفاة الموصي مبنية على أنه أن تنتقل التركة إلى الوارث بمجرد الموت. والشغلة الإجازة شو يصير الحين؟ شغلة الإجازة بالإجازة من قبل الوارث المفلس تنتقل عنه عن المفلس إلى شنه؟ إلى الموصله. هذا ما تنفذ لأنها وصلت للوراثة الحين. أما إذا قلنا لا، الإجازة ليست ناقلة وإنما كاشفة عن سبق الملك ودخول المال الموصى به إلى الموصله، في جيب الموصله، هذا معناته أن وصيته شنو؟ نافذة. نطبق هذا. ويعتبر في المجيز، يعني في المجيز للزائد عن الثلث رجاء الالتفات،
الوارث يعني،
إيه الوارث، إيه طبعا. ويعتبر في المجيز جواز التصرف، فلا عبرة بإجازة الصبي، واضح، والمجنون واضح، والسوس فيه واضح. أما المفلس يعني أن الحجر عليه كان بسبب شنه؟ فلسه. أما المفلس فإن كانت إجازته حال الحياة، حال حياة الموصي، نفذت، إذ لا ملك له حينئذ. الوارث المفلس له ملك حال حياة الموصي؟ لا. لماذا؟ لا، لأنه التفت، لا يملك، لأنه المال اللي عنده تعلق به حق الغرماء، هذا واضح عندك ذا. إذ لا ملك له حينئذ حال حياة الموصي، وإنما إجازته الوارث المفلس تنفيذ لتصرف الموصي كما أوضحنا في الشارع. طيب، هذا عرفنا، قلنا إذا إجازته حال حياة نفذت الوصية، نفذت وصية، أي وصية؟ وصية الموصي في الزائد عن الثلث. ولو كان يعني إجازته، ولو كانت إجازته بعد الموت، ففي صحتها وجهان، مبناهما على أن التركة هل تنتقل، هذا شنو؟ على أن التركة هذا شروع من قبل الشارح في بيان الدليل على أنه لا تنفذ وصية الموصي بإجازة الوارث. لماذا؟ بناء على النقل، بناء على النقل، هذا النقل يقول مبناهما على أن التركة هل تنتقل إلى الوارث بالموت، وش يصير الإجازة؟ قال هو بالإجازة تنتقل عن المفلس الوارث، الوارث المفلس عنه إلى الموصله، أم تكون الإجازة كاشفة عن سبق المفلس، عن سبق شنو؟ عن سبق ملكي، سبق مو المفلس، عن سبق ملكي، ملك الموصله من حين الموت. فعلى الأول، شنو الأول؟ أن إجازة الوارث المفلس شنو؟
ناقلة.
ناقلة يعني من حين الإجازة، يعني قبل الإجازة، بعد الموت صار دخل فيه كيس الوراثة، ما يمدي يروح للموصى له، فكيف تنفذ الإجازة؟ خلاص بعد، واضح؟ فعلى الأول يعني انتقال المال إلى الوراثة من حين الموت، والإجازة شنو؟ تنتقل عنه المفلس إلى الموصى له، ما تنفذ، تعلق حق الغرماء، يعني قبل الإجازة بناء على النقل. النقل متى يصير؟ عند الإجازة. قبل النقل شنو؟ متعلق بحق الغرماء، واضح الفكرة؟ وصل إلى الموصله، لا، وصل الوراثة قبل الإجازة، فلما وصل المال إلى الوراثة بعد موت الموصي تعلق به حق الغرماء، فإذا تعلق به حق الغرماء كيف تنفذ الوصية؟ الإجازة ما تنفع، واضح الفكرة؟ ها، لا تنفذ أو لا تنفذ لتعلق حق الغرماء بالتركة قبل الإجازة. قبل الإجازة منين؟ من حين شنو؟ من حين الموت، داخل في كيس الوراثة، وبعدين تعلق به حق الغرماء، فعند الإجازة ما يقدر يجيز، ما تنفع الإجازة ذي، واضح؟ وعلى الثاني أن الإجازة شنو؟ كاشفة عن شنو؟ عن سبق ملك الموصى له بموت الموصي، عن سبق ملك لشنه للمصابة الزائد عن الثلث، واضح الفكرة؟ وعلى الثاني يحتمل الأمرين. يحتمل الأمرين شنو يعني؟ النفوذ للوصية ويحتمل عدم النفوذ للوصية. يعني محتمل أن إجازة تتأثر بناء على الكشف واحتمل بناء ليش؟ ليش؟ ها قال والنفوذ أوجه، وإن كان النفوذ أوجه. ها أنا بينت أن النفوذ أوجه. لماذا؟ لأن الكاشفية إيش معناته؟ معناته أن الموصى له قد تملك المال الزائد عن الثلث الموصى به، قد تملك من عند الموت، يعني قبل أن يدخل في جسر الورثة. مع أن يحتمل ها ها احتمال في احتمال أنه شنو؟ احتمال شنو؟ أنه مو من حين الموت، مو من حين الموت. اي واضح الفكرة؟ مو من سبق ملك الموصى له بالمال الموصى به من حين الموت. واضح الفكرة؟ اي لعله من بعد الموت. وإذا صار من بعد الموت في النتيجة نفس الكلام اللي هو بناء على النقل، يصير المال التركة وصل إلى الورثة. فاحتمال ذلك. لكن الأوجه شنو؟ أن نقول أن الإجازة كاشفة، وأن الكاشف عن شنو؟ عن سبق ملك المال، عن سبق ملك الموصى له للمال الموصى به من حين الموت، يعني قبل أن ينتقل شنو المال إلى الورثة. واضح الفكرة. مطلب جديد. والمعتبر بالتركة بالنظر إلى مقدارها ليعتبر ثلثها حين الوفاة لا حين الوصية ولا ما بينهما، لأنه وقت تعلق الوصية بالمال. رجاء الالتفات، مطلب لطيف. لما نقول يخرج هذا شيء من الثلث، يا ثلث، ثلث حين الوصية ولا ثلث حين الموت؟ أحيانا يزيد أحيانا ينقص. يعني مثلا الحين أنا عندي 1,000,000 ريال وقلت أخرجوا ثلثي يصرفوا منه كيت وكيت وكيت، ولا ما موت تاني بعد 2-3 إيش صار؟ صار 600,000. التركتي شنو؟ 600,000. الثلث ايش يصير؟ يصير 200. واضح الفكرة؟ أي ثلث المقصود؟ الثلث حين الوفاة لا حين الوصية. واضح الفكرة؟ والمعتبر بالتركة بالنظر إلى مقدارها ليعتبر ثلثها حين الوفاة لا حين الوصية ولا ما بينهما، يعني مو بين الوفاة وبين الوصية، لا حين الوفاة، لأنه حين الوفاة وقت تعلق الوصية بالمال. متى نقول يجب تنفيذ الوصية؟ عند الوفاة. فعند الوفاة الوصية تتعلق بشنو؟ بالمال. فإذا المدار على الثلث يا ثلث ثلث المال الذي حين الوفاة. واضح الفكرة. فلو قتل الموصي، يبي يفرب، يبي يعطي منبه وجداني، لأن بعضهم قال لا اللي حاض على حين الوصية، لا اللي الثالث حين الوصية، ويا بليش حين الوصية؟ قال هو مناظر لما بعد الوصية، نظر لما قال وزعوا الثلث وعطوا كيت من الثلث أو زاد على الثلث، نظر في الثلث ما الثلث شنو حين الوصية. بعد إذا زاد ربما ما يقبل. ملتفت أنت الآن؟ أو نقص ربما ما يقبل، يقول أنا ضيق على الوراثة كذا، أنا أول ثلث مثلا أنا عندي 900,000، الثلث 300,000، في باقي الوراثة 600,000، الآن كل اللي أملكه 300، ثلث يعني 100,000 بس، العيال 200,000 هذه يكفي العيال؟ ما يكفي. واضح الفكرة؟ بعض ما الشكل قال بيجي 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 هذا، بس غراضي شنو؟ نبي نشوف المنبه الوجداني، المنبه الوجداني على أن المدار في الثلث يا ثلث يحسب حين الوفاة لا حين الوصية. شوف المنبه الوجداني. فلو قتل الموصي فأخذت ديته، يعني من القتلة فأخذت ديته، يعني ورثته أخذوا الدية منين؟ حسبت الدية من تركته واعتبر ثلثها، يعني الثلث المجموع. يقول أنا أعطيك هالمنبه الوجداني على أن المدار الثلث يا ثلث حين الوفاة، هذا المنبه الوجداني. أنا الموصي لو قتل تجاو عيالي أخذوا الثلث، أخذوا الدية منين؟ من القتلة. ما صار زائد هذا مع التركة؟ من ضمن التركة ولا من ضمن التركة؟ أيا ثلث أجل؟ ثلث حين الوفاة. ولا الدية أجل صير للعيل ورثة فقط؟ لم يقل بهذا أحد. عرفت الفكرة ايش قاعد يقول؟ صورته المطلب ولا اعيده؟ يقول فلو قتل فأخذت ديته حسبت الدية من تركته. حسبت الدية من تركته يعني اجمع الدية الى
تركة.
الى التركة، ضمها الى التركة، واعتبر ثلثها، ثلث تركة المجموع المنظم شنو يعني المجموع من الدية والتركة، هنا يعتبر الثلث، واعتبر ثلثها لثبوتها. يا ثبوت الدية داخل التركة لثبوتها، يعني دخلت داخل التركة لثبوتها بالوفاة، وإن لم تكن هذه الدية ثابتة وداخلة في التركة عند الوصية. وضح الموضوع ما في شيء. وهذا جينا من الآن الشهيد الثاني الآن بدأ يدغدغ في البحث، متفق عليه يبدو. ليش أيها الشهيد الثاني؟ قال أنا بعد فقيه، ما يصير خو أسكت، عندي التفاتي، هم هم العلامة اللي ببالي إن أشار لهم مو بس أنا. إثارات العلامة تؤثر في الفقهاء، التفت. يقول وهذا إنما يتم بغير إشكال، يقول هذا كله صحيح بغير إشكال، لكن لو كانت الوصية بمقدار معين كما الدينار مثلا، أو كانت بجزء من التركة مشرع كالثلث، وكانت التركة حين الوصية أزيد منها من التركة حين الوفاة. أما لو انعكس، شلون يعني؟ بأن كانت التركة حين الوصية أقل منها حين الوفاة، وكان الموصى به مشرعا، اكتب. أما لو انعكس، أنا بعدين أشرح لك، بشرحها بعدين، بس اكتب الضمائر عشان تعرف ايش قاعد يصير في المطلب. أما لو انعكس بأن كانت التركة حين الوصية أقل منها حين الوفاة، وكان الموصى به مشرعا، كتبته. الآن نكمل. أشكل اعتبارها، اعتبارها شنو؟ أشكل اعتبار التركة الزائدة عند الوفاة مع عدم العلم بإرادة الموصي للزيادة المتجددة لأصالة عدم التعلق وشهادة الحال بأن الموصي لا يريد ثلث المتجدد، حيث لا يكون تجدده متوقعا غالبا، خصوصا مع زيادة المال المتجدد كثيرا. رجاء الالتفات. شقلنا احنا شقلنا ها ان المدار على الثلث يا ثلث حين الوفاة، حين الوفاة لا حين الوصية. جاء الشهيد الثاني هذا قاله المشهور، وفي نصوص، في نصوص قال انا اقول والله حكيكم حلو وما به اشكال، لكن هذا وين يتم ما به اشكال؟ ما به اشكال متى؟ لا يكون فيه إشكال فيما لو كان الوصية، الوصية بمقدار معين ليس مشاعا، يعني قال أوصى مثلا بالثلث وكذا، وأراد شنه حدد، قال أعطوا فلان 100 دينار مثلا، يقول ذا طبيعي، ذا شنه طبيعي، يعني شنو طبيعي؟ المدار على ثلث يا ثلث، ثلث الوفاة، ثلث التركة، أي تركة؟ تركة حين الوفاة. طيب، وكذلك وكذلك لو أوصى لا بأمر معين، عدد معين، مبلغ معين، لا، أوصى بأمر مشاع، قال أعطوه ثلث مالي مثلا، ثلث مالي مثلا، لكن شنو شنو التركة حين الوصية أزيد من التركة حين الوفاة، هم صحيح ما في إشكال، مثل ما تقولون المدار على تركة، أي تركة؟ حين الوفاة لا حين الوصية. أما لو بالعكس أوصى بالمشاع وكانت التركة حين الوصية أقل منه حين الوفاة، يعني حين الوفاة زادت التركة، نقول له ذو مشكل أن تجري وصيته، مشكل، ما نقبل ان احنا نقول المعتبر في الثلث ثلث حين الوفاة، حسب التركة حين الوفاة هذا من قبله. ليش؟ ليش؟ عليه روايات. قال اوقف خلني احكي، احكي ايها الشهيد الثاني. قال انا الشهيد الثاني اقول في اشكال. ليش؟ لان هو لما اوصى كان نظره وين؟ بالثلث اللي صاير في حين الوصية، كان ناظر لثلث للتركة، ناظر لها حين الوصية، حين الوصية. المتجدد ما كان نظر له. فكيف يحسب الثلث حين الوفاة؟ ثلث تركة حين الوفاة. والأصل عدم تعلق وصيته بالزائد الذي حصل حين الوفاة. فإذا لا تنفذ الوصية على إشكال عندي. أقول هذا اجتهاد في مقابل النصوص. نطبق. وهذا إنما يتم بغير إشكال لو كانت الوصية. هذا يتم شنو هذا؟ إيش قلنا؟ هذا اعتبار التركة ثلث يا ثلث، ثلث التركة حين الوفاة. وهذا إنما يتم بغير إشكال لو كانت الوصية بمقدار معين كماء الدينار مثلا، أو كانت بجزء من التركة مشاع كالثلث النصف الربع، وكانت التركة حين الوصية أزيد من التركة حين الوفاة. أما لو انعكس بأن كانت التركة، اكتب كما كتبت سابقا اكتب، أما لو انعكس بأن كانت التركة حين الوصية أقل منها من التركة حين الوفاة وكان المصاب به مشاعا، هذا الفارض. أما لو انعكس أشكل اعتبارها، اعتبر التركة الزائدة ما نقدر نطبق. الزائدة ذي حين الوفاة ما نقدر نطبقها. عند الوفاة مع عدم العلم، عدم علم الموصي بإرادة احنا ما نعلم ان الموصي يريد هذا، صار الموصي ما يدري انه راح يزيد. عدم العلم بإرادة الموصي للزيادة المتجه، احيانا ما يدري، احيانا يدري، لكن احيانا ما يدري. مع عدم العلم بإرادة الموصي للزيادة المتجددة لأصالة عدم التعلق. عدم تعلق شنو يعني؟ عدم تعلق يعني الأصل عدم تعلق إرادة الموصي بالتركة المتجددة الزائدة التي حصلت عند الوفاة ولم تكن موجودة عند الوصي. وبعد وشهادة الحال بأن الموصي لا يريد ثلث المتجدد، لما أوصى بالمشاع هو يريد ثلث المتجدد ولا ثلث اللي ناظر له في حين حياته. لا يريد ثلث المتجدد حيث لا يكون تجدد المشاع متوقعا غالبا. غالبا لما يوصل واحد ينظر لثلث أمواله الحالية الفعلية، بعد هو ينظر للجدد. لكن هذا الكلام مو صحيح، خصوصا مع زيادته، زيادة المال المتجدد كثير. أقول هذا مجرد استحسان، هذا أولا. وثانيا من يقول لك هو أحيانا تاجر كبير ويعرف أموال تطلع عليه سيول، لما قال ثلث أموال يعرف باع ما يموت إلا يمكن واصل بدل المليون 5 ملايين، يعرف بعضهم يعرفون هذا، بعد تستشكل فيه؟ ثم إنه لما تجي النصوص ما يصير يجتهد في مقابل الناس. والتفت انت، وينبغي على ما ذكر، ينبغي على ما ذكر شنو؟ ينبغي على ما ذكر يعني من القول الأول المشهور اعتبار التركة حين وفاة الموصي، حين وفاة الموصي مطلقا، حين وفاة الموصي رجاء الالتفات، يعني بناء على رأي المشهور. هو عارفين أنتوا رأي المشهور،
نعم.
أي مطلق تعتبر ثلث يا ثلث، ثلث تركة حين الوفاة. وينبغي على ما ذكر اعتبارها بعد الموت أيضا، إذا قد يتجدد الميت مال بعد الموت كدية إذا ثبتت صلحة. يعني أحيانا يقتل الموصي عمدا ولا شنو، ما يطلبون بالقصاص، يسوون صلح ويا شنو، يقول انطينا الدية ابويا، انطينا الدية صلح. عرفت شلون؟ حصلت زيادة ولا ما حصلت زيادة؟ يقول ذا اعتبار التركة، يقول حتى بعد الموت اذا المدار مو بذاك، المزالة التركة حتى لو بعد الموت. يعني احيانا عند الموت، عند الوفاة، عند وفاة الموصي ما تزيد، اما تزيد بعد الموت. يقول نفس الكلام، نفس الكلام، نفس الكلام. لكن وقد يتجدد تلف بعض التركة قبل قبض الوارث فلا يكون محسوبا عليه. يقول أحيانا يصير تلف لكن عقب الموت، ترى التلف يروح من جسم منه، من جسم منه
الوارث،
لا من جسم المصلى هو، ولا يروح من جسم منه. ظاهر العبارة. لكن بعض الشراح هو شي يقول، يقول ما يحسب على الوارث فقط وإنما يحسب على الجميع، هذا قصد المراد، ويبدو أشوفه أنسب، يتراول أنه أنسب. أنت إيش عندك يا الشهيد الثاني بالنتيجة؟ أنت لكن لو صارت ذي، صار تلف وما أدري شنهم أو زيادة، يقولوا الأقوى اعتبار أقل الأمرين من حين الوفاة إلى حين القبض. تدري إيش معناته؟ يقول بالنسبة إذا صارت زيادة أو نقصان، متى؟ مو عند الموت، موت الموصي، لا لا لا، بعدين، بعد وفاة تتجدد شيء أو نقص شيء، تلف من التركة شيء أو زاد، هذا نلحظ في الوصية يجب تنفيذ أقل الأمرين. ما بين أقل الأمرين شنو؟ أقل الأمرين أقل الأمرين من حين الوفاة إلى حين القبض، يعني تعيين مقدار ثلث المال الموصى به، يلحظ من حين الوفاة، وفاة الموصى إلى حين القبض. شنو الأقل؟ هذا ينفذ الوصية بالنسبة للموصى له. واضح المطلب إن شاء الله، مطلب دقيق كما رأيتم، لكنه مو ذاك اللي، هذا رأي من؟ رأي الشهيد الثاني. طيب مطلب جديد، ولو أوصى بما يقع اسمه على المحرم والمحلل صرف إلى المحلل حملا لتصرف المسلم على الصحيح كالعود، قال يا أولادي أعطوا فلانا عودا، يعود عود يعني له هذا الطنبور، أو عود يعني العصا، أو عود إيش يسمون عود البخور، يعود ها، يقول إذا كان يقع اسمه على المحرم والمحلل صرف إلى المحلل حملا لتصرف المسلم على الصحيح كالعود، وله عود له نفرض، وعيدان قسي أقواس، هم عود يسمى ويسمى قوس، على بعد وعيدان عصي هم يسمى عصا ويسمى شنو؟ عود. العود ذا هل الناس يمشون الشيابة يمسكون يتكئون عليه، هذا العصا هم يسمى عود ويسمى عصا، وعيدان عصي وعيدان السقف والبنيان، يقول هذا مطلق يصرف المحلل. لما أقول أعطوا فلانا عودا، ما تروحون تعطون العود، عود الطنبور، أعطوا شنو؟ المحلل. وبعد والطبل، الطبل وله طبل له وله طبل حرب، طبل الحرب جائز، طبل له حرام. إيش تعطيه؟ تعطيه طبل له، ما تعطيه طبل له، تعطيه طبل شنو؟ طبل الحرب. ثم إن اتحد المحلل حمل عليه، ثم اتحد المحلل حمل عليه، يعني شنو؟ يعني حملت الوصية على المحلل المحلل الواحد، قلت أنا محلل باشتباه، ثم اتحد المحلل حمل عليه، وإن تعدد تخير الوارث، يعني إذا ما هنالله عنده لواحد خلاص يعطاه الواحد، لأن أنا قد أقول أعطوه عودا ولا عندي لعود واحد وعصاي لتك عليها خلاص يعطاه هو بعد، وإن تعدد هذا تخير الوارث في تعيين ما شاء، وإن لم يمكن له إلا المحرم بطلت الوصية، إن لم يكن إزالة الوصف المحرم مع بقاء ماليته، وإلا صحت وحول إلى المحلل. يعني أحيانا ما في إلا محرم، إنزل المحرم نقول تبطل الوصية إلا في حال واحدة، لو خرب عند طابل شنو من له، لو خربناه وشقين الطابل ما ينتفع به، إذا ما ينتفع به ما تبقى له مالية، إذا ما تبقى له مالية تبطل الوصية، أما إذا تبقى له مالية بحيث ينتفع به نقول تصح الوصية. واضح الفكرة؟ ويتخير الوارث في المتواطي، وهو المقول على معنى يشترك فيه كثير، مثل فض إنسان ينطبق على زيد على باكر ويشتركون في الإنسانية، هذا يسمونه متواطي، ويعبر عنه أيضا مشترك معنوي. واضح الفكرة؟ يقول ويتخير الوارث في المتواطي وهو المقول على معنى يشترك فيه كثير كالعبد، قلت أعطوه عبدا، أنا عندي عدة عبيد قلت أعطوه عبدا بعد وفاتي، يا عبد الوارث يتخير، بس بعضهم مش قال؟ قال القرعة، قرعة لكل أمر مشكل، لكن بيجيني بعدين، لا مو بالقرعة دائما وأبدا لكل أمر مشكل مطلقا، لا لكل أمر مشكل له له تعيين في الواقع ولكن اشتبه علينا ظاهرا، أما إذا هو أصلا في الواقع مو محدد القرعة ما لها داعي يتخير الوارث. واضح الفكرة؟ رجاء الالتفات، ما أدري أنتم ملتفتين لي ولا مو ملتفتين.
واضح
الفكرة، التفتوا لي. ويتخير الوارث في المتواطي وهو المقول على معنى مشترك فيه كثير كالعبد، وفي المشترك وهو المقول على معنيين فصاعدا بالوضع الأول من حيث وكذلك كالقوس. أي رجاء الالتفات، عندنا متواطي وعندنا المتواتر قلت لك مشترك معنوي، او عندنا مشترك لفظي مثل القوس. القوس القوس طبعا لما اقول متواطئ مثل العبد، ليش العبد مشترك في العبوديه؟ هم العبد والعبد، ونقول عبيد. لكن القوس نقول قوس على قوس شنو؟ القوس يشتمل قوس السهام وبعد، وعلى قوس البندق اللي ترمى الحصيات به، وعلى قوس شنو الندافة. الوالد رحمه الله ذاك الزمان القديم كان يندف على شنو؟ على قوس، قوس الندافة، هو يسمى قوس، قوس عند العرب قوس الندافة، عرفت شلون؟ فذي كله قوس لكن لا علاقة بينه، ما أصلا ما في تشابه حتى في الشكل، واضح الفكرة؟ ها نوعا ما في تشابه أما يختلف، واضح؟ فهذا مشترك شنو؟ مشترك لفظي لا علاقة للأفراد، لا يجمع بينهما، ولكن تسمى ذي قوس ذي قوس ذي قوس، واضح؟ يعني في الماهية ما في اشتراك، أما يعني في الماهية أي ماهية يعني النوعية ما في اشتراك، أما بخلاف العبيد، العبيد لا في جهة اشتراك النوعية، نوعية العبودية موجودة في ذا عبد وهذا عبد وهذا عبد وهذا، أما ذا ما في جهة اشتراك. نعم اشتراك في الخشبية، هذه الأقواس دي خشب، ولكن أحيانا يكون القوس شنو؟ هم حديد بعد، حتى من الناحية شنو؟ من ناحية الخشبية ما في اشتراك، مثل قوس السهام حين يصير حديد ما يصير خشب، واضح الفكرة؟ نعم قوس النداف يصير خشب، صحيح. الخلاصة المشترك اللفظي لا توجد بين مصادقه جهة اشتراك معنوية، إنما جهة الاشتراك في الاسم، اشتركها في الاسم، هذا يطلق له قوس وهذا قوس وهذا قوس وهذا قوس.
نعم.
هذا شو نسوي فيه؟ يقول لك هذا إيه؟ هذا حتى المشترك بعد شنو يتخير الوث، يقوله في المشترك وهو المقول على معنيين، وفي المشترك هذا جو شو اسمه، وفي المشترك وهو المقول على معنيين فصاعدا بالوضع الأول. أنا إذا ما شرحته بشر علني بشرحه ونسيته، بالوضع الأول إيش قصده؟ الواضع لما يجي يضع الألفاظ لمعانيها أحيانا يضع هذا اللفظ بالوضع الأول لعدة معاني يسمونه مشترك لفظي. هم الأبيض أسميه جون، والأسود أسميه جون، والأخضر أسميه جون. طيب إيش مثل؟ عطني مثال، مثال ثاني. الدل أسميها شيء، والذهب شيء، وبعد ذلك شيء، كل هذا شيء. ما المجتمع جهة اشتراك فيه؟ لا ما في جهة اشتراك في الاسم من الوضع الأول. أما في المشترك المعنوي لا، في الوضع الأول وضعه للمعنى واحد. إيش مثل؟ العبد وضعته للعبد مثلا ذاك اللي خادم، بعدين شنه ذاك اللي شنه مثلا الذي، يعني جهة وضعها للمعنى مباشرة التي تشترك في نفسه، واضح الفكرة؟ أما هنا وحط لمصادق متعددة بحيث اشتركت في الاسم مع المصادق لا جمع، لا شراكة بينها في المعنى. هذا قوس ندافة غير قوس شنو السهام، غير قوس. يقول فصاحنا بالوضع الأول من حيث هو كذا كالقوس، لأن الوصية بالمتواطئ وصية بالماهية الصادقة بكل فرد من الأفراد كالعبد، لأن مدلول اللفظ اللي هو المتواطئ مثل العبد، لأن مدلول اللفظ فيه هو الماهية الكلية. الماهية الكلية شنو؟ العبودية. هذا عبد وهذا عبد وهذا عبد وهذا عبد، واللي حاضر الماهية الكلية العبودية. أما في قضية المشترك يختلف، ولذلك يقول لك هو شنو خصوصيات، لاحظ يقول وخصوصيات الأفراد، هذا طويل وهذا قصير وهذا ثوبه أسود وذاك ثوبه أخضر، ما ملحوظة غير مقصودة إلا تبعا، فيتخير الوارث في تعيين أي أفراد فرد شاء لوجود متعلق الوصية في جميع الأفراد. متعلق الوصية أي عطوه عبدا، أي هذا عبد، لو عطيته بكر عبد، عطيته عمر عبد، كلهم عبيد لي. ولا تنظر إلى الخصوصيات الخاصة، هذا أسود وهذا أبيض، أقول ناظر لا مو ناظر، قال أعطوا عبدا خلاص أعطوا عبدا. مثلا ما أقول لك أنا صلي، تجي تسألني أنا طلبت الماهية طبيعة الصلاة، تقول والله أصلي بثوب أبيض ولا بثوب أخضر. لا تكونوا كأصحاب البقرة ضيقوا على أنفسهم فضيق الله عليهم، اذبحوا بقرة قالوا عطنا لونها، شون لونها يا أخي أنا ما طلبت لون، واضح؟ أنا لما أقول أعطوا فلانا عبدا من عبيدي خلاص عبد، تعطيه الأبيض أنت الوارث، تعطيه الأسود كله يقال له عبد، واضح الفكرة؟ الخصوصيات والمشخصات الخارجية ذي ما لها علاقة، مطلوب أنه متحقق عليه وصادق عليه عنوان العبد. مثل لما أقول لك اعتق رقبة مؤمنة تقول لي والله اعتق رقبة، لما أقول لك اعتق رقبة تقول لي والله لازم مؤمنة، أنا قلت لك اعتق رقبة، أنا ما قلت لك مؤمنة، واضح الفكرة؟ بعد يقول لي وجود متعلق الوصية في جميع الأمراض وكذا المشترك، ها وكذا المشترك، قال إيه حتى المشترك، المشترك اللفظي يا أخي ما في جامع بينها، قال ينطبق الاسم عليه يتناولها. لما أقول قوس أعطيه قوس، أنا عندي عدة أقواس، عدة أقواس، هم قوس النبيل عندي، قوس السهام عندي، قوس دافع عندي، قوس ما أدري رابع وخامس عندي، قلت لك أنا أعطي فلانا بعد وفاتي قوسا كل ذي قوس، مع السلامة بتفضل هذا خذ لي قوس دافع أعطنك إياه، وما حدد أي قوس ما ندري. بعضهم قال عليه القرعة، لذا قال وكذا المشترك، يعني يتخير الوارث، لا تصل النوبة إلى القرعة في تحديده. وكذا المشترك لأن متعلق الوصية فيه هو الاسم القوس، وهو صادق على ما تحته من المعاني حقيقة، فتحصل براءة بكل واحد منه، خلاص يكفي أن يختاروا أي واحد، لازم بعد قرعة؟ قال وربما احتمل هنا القرعة، هنا ايش قصده هنا في المشترك اللفظي؟ وربما احتمل هنا، هنا ايش قلنا في المشترك اللفظي؟ القرعة. ليش؟ قال لأنه يعني القرعة، لا لأنه شنه؟ لأنه لا، المشترك اللفظي أمر مشكل، إذا الموصى به ليس كل واحد، لأن اللفظ لا يصلح له، نفس الكلام اللي هو قاعد بالدرس السابق، لأن اللفظ لا يصلح له، وإنما المراد واحد غير معين فيتوصل إليه بغير القرعة، كما يمكن أن يتوصل به الواحد غير المعين بالقرعة، يتوصل به شنو؟ بتخير الوارث، ويعطي الموصى له أي شيء أي واحد. ولذلك قال ويضعف بأنها القرعة، اقرأ وياي زين ترى المطلب سهل ما في شيء، ويضعف هالكلام. ليش تقول أنت بالقرعة في مورد المشترك الأفضل؟ ليش تقول؟ تقول لي أمرنا أمر مشكل، لا من قال لك أني المطلق الأمر المشكل القرعة؟ القرعة لا، للأمر المشكل الذي كان محدد في الواقع وخفي علينا التحديد والتعيين الفرد فنخرجه عن طريق القرعة، لكن واقعا مو عند المشكلة هنا. يقول ويضعف بأنها يعني القرعة لبيان ما هو معين في نفس الأمر مشكل عندنا ظاهرا، وليس هنا كذلك المشترك اللفظي، مو بهذا مشكلته، مو محدد في الواقع أصلا، هو مبهام، ها فإن الإبهام حاصل عند الموصي وعندنا وفي نفس الأمر، فيتخير الوارث. يا شيخ يقول التفات، رجع الالتفات، القرعة متى موردها عندش؟ وكثير من المحققين يراها الرأي، يقول متى موردها؟ مورد القرعة فيما لو كان الموصي مثلا أوصى بشيء محدد، لكن احنا خاف علينا ياهوذا اللي حدده، هو حدد والله الله حدد عبد، قال عطوه العبد الفلان بس نسينا ما ندري يا عبد، هذا القرعة تجي. أما إذا هو قال أعطه قوسا ولا محدد الموصي أصلا تقولي القرعة وتحبح تحلجني كم لأمر مشكل، أجل حتى في المورد الأول لو قال أعطيه عبدنا بعدها من نقول لأمر كل أمر مشكل نجري القرعة، معناه متفقوا على أنها لا تجري القرعة هناك، وإنما يتخير الوارث في إعطائه كيف ما شاء من العبيد، واضح الفكرة؟ كيف ما شاء يعني يعطيه عبد واحد أي عبيد، واضح المطلب؟ ولذلك حفظوا هذا المطلب أن القرعة لكل أمر مشكل، لكن متى؟ فيما لو كان الواقع محدد وقد خفي علينا التحديد، هذا حفظوه. ويضعف بأنها لبيان ما هو معين في نفس الأمر مشكل ظاهران، وليس هنا كذلك، فإن الإبهام حاصل عند الموصي وعندنا وفي نفس الأمر، هو ما حدد وخفي علينا، ما حدد من أصل، ما حدد، فيتخير الوارث، وسيأتي في هذا الإشكال بحث. والجمع يحمل على الثلاثة، جمع قلة كان كأعبد أعطه أعبدا، أو كثرة كالعبيد أعطه عبيدا، لتطابق اللغة والعرف العام على اشتراك مطلق الجمع في إطلاقه على ثلاثة فصائل. رجاء الانتباه، مطلب لطيف. أنا وصيت، قلت شيخنا الجليل أنت الوصي شيخ عبد الله، أعطي جناب السيد محمد أعبدا أو أعطه عبيدا. إيش كثر أعطيه؟ ما قلت أعطيه العبيد كل العبيد، لا 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 تفهم هذا، أعطيه أعبدا أو قلت أعطيه عبيدا. أعبدا هذا جمع قلة، عبيدا جمع كثرة. والله شو الفرق بين جمع القلة وجمع الكثرة؟ في ذلك قولان. القول الأول، جمع القلة ما بين الثلاثة والعشرة، ما زاد على العشرة جمع كثرة. وبعضهم قال ما زاد على الثلاثة يشترك فيه جمع القلة وجمع الكثرة. من هو اللي قال بالقول الثاني؟ هو الأول اللي مشهور، اللي يعني ولذلك نقول لك احنا أقل الجمع القلة، جمع القلة أقله ثلاثة، أكثره جمع القلة عشرة. هذا على الرأي الأول المشهور. بناء على الرأي هذا، الرأي المشهور، جمع الكثرة أقله إيش كثر؟ 11. أكثره إيش كثر؟ لا نهاية له، تريليون، ما لا نهاية. واضح الفكرة؟ حفظه حفظه، لأن لا مطلب أركز عليه الآن. جاي أقول جمع القلة أقله ثلاثة، أكثره عشرة. نجي لجمع الكثرة، أقله 11، أكثره لا نهاية له، اتضح. هناك قول آخر ذهب إليه سعد الدين التفتزاني المحقق الكبير في علم البلاغة والنحو. شو يقول؟ يقول ما زاد على الثلاثة يشترك فيه جمع القلة وجمع الكثرة. فلو قال أعطيه عبيدا يترتب على هذا الموضوع، يترتب على هذا الموضوع، يترتب على هذا الموضوع، لو يوم من الأيام قال أعطي فلانا عبيدا إيش كثر أعطي؟ لو قال أعبدا إيش كثر أعطي؟ لو قال عبيد أو قال أعبدا أقل ما تعطيه ثلاثة. ليش يابا ليش؟ قال راح اسال العرف، العرف ما يفرق بين جمع القله وجمع الكثره، هذا اصطلاح نحوي، العرف في الشارع في الشارع راح اسالهم. قلت اعطيه، قال ما اقل من ثلاثه، هذا الجمع ما يفرق بين جمع القله وجمع الكثره، والحكي الفاضي ما يقابله. وتحمل الخطابات الشرعيه على العرف، خلاص هذا هذا الفتوى. واضح الفكره؟ لذا قال الان طبقوا، والجمع يحمل على الثلاثة جمع قلة كان كأعبد أو كثرة كالعبيد، لتطابق اللغة والعرف العام على اشتراك مطلق الجمع سواء كان قلة أو كثرة، على اشتراك مطلق الجمع سواء كان قلة أو كثرة، على اشتراك مطلق الجمع في إطلاقه على الثلاثة فصاعدا. فأقل ما تعطي ثلاثة حتى لو كان قاصد شنه جمع كثرة، يكفي أنك تعطي ثلاثة. ها أجل التفريق يا بشلون التفريق اللي فرقوا أيها الشيء الثاني، الذين فرقوا وقالوا أقل أكثر الجمع القلة عشرة والأحد عشر أقل جمع الكثرة، هذا إيش نتيجته؟ قال والفرق يعني التفريق من بعض النحويين أو أهل البلاغة، والتفريق يحمل جمع بحمل جمع الكثرة على ما فوق العشرة اصطلاح خاص. إيه جابوا من جيوبهم، لا يستعمله أهل المحاورات العرفية، الناس العاديين ما يستخدمونه، والاستعمالات العامية فلا يحمل إطلاقهم عليه. الناس تفهم يقول راح أسأل أي واحد، بلا ما يعرفون الفرق بين جمع الكثرة وجمع القلة، مو الناس، الناس ما يعرفون جمع القلة وجمع الكثرة، الجمع ما قال شيء ثلاثة في أمان الله، هذا اللي يفهم. إذا يشترك جمع القلة وجمع الكثرة، فلو قال أعبدا أو عبيدا أقل شيء تعطي ثلاثة وبس مع السلامة، مو أقل شيء. لو تقول لا والله يحتمل أن جمع كثرة فأقل شيء أعطيه 11 عبد، لأن احتمال جمع كثرة، قال أعبدا عبيدا ما قال أعبدا، قال عبيدا، فأقل الجمع الكثرة شنو 11. هل حكاية نجيبها؟ واضح الفكرة؟ ولا في فرق في ذلك بين تعيين الموصي قدرا من المال يصلح لعتق العبيد بما يوافق جمع الكثرة لو اقتصر على الخسيس من ذلك الجنس وعدمه، فيتخير بين شراء النفيس المطابق لأقل الجمع وصاعدا وشراء الخسيس الزائد المطابق لجمع الكثرة حيث يعتبر بها. شوف شوف الفناتق اللي طلعه الشهيد الثاني يقول بعد هاي لا تلوماني، أنا الشهيد الثاني إخواني فقيه ومتمرس، لازم أزيدكم أنتم يا طلاب العلم فهم وزيادة علم زين أعطيكم. يقول ترى ها ما في فارق لما قلنا جمع الكثرة وجمع القلة، ما نفرق بالتفريق النحوي المعروف بينهم، لما ما نفرق لأن على العرف، بناء على العرف وبناء على هالمبنى. يقول شيف لا يوم من الأيام نقول لك لو قال الموصي إيه خلك فقيه مثلي، يقول أصير فقيه مثل النحويين اللي يجيبون اصطلاحات على كيفهم، احنا على العرف نفهم نحمل الخطاب الشرعي على العرف. لو يوم من الأيام قال أعطيه أعبدا، ما في فارق بين الأعبد اللي لو لأنه أحيانا ثلاثة، لكن لو يشتري خسيس يجيب 11 واحد بجمع الكثرة، واضح؟ حتى يطابق جمع الكثرة نقول اشترى 11 واحد. لا 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 لا، يقول ما في فرق بحيث شرى خسيس أو شرى فقط ثلاثة، اللي بحيث ما بناهش يصير على جمع القلة، ما يصير شنو موافق لجمع القلة لا موافق على جمع الكثرة، يقول هذا ما في فرق شرى خسيس ولا ما شرى خسيس، بالنتيجة أقله ثلاثة ويكفي. واضح الفكرة؟ لذا قال ولا فرق في ذلك بين تعيين الموصي قدرا من المال، لأن أحيانا ما يقول أعطي عبيد ولو عبيد موجودين، يعني قدرا من المال بحيث يشتري عبيد، ما أعطيه مالا يشتري عبيدا، ها أعطي مال على نحو يشتري عبيدا على نحو الكثرة ولا على نحو القلة. والله إذا شريت خسيس بالمال يجيب 11 عبد، وإذا بال حب أشتري طيبين عدلين ما يجيب إلا ثلاثة، وهذا جمع قلة إذا مو جمع كثرة. يقول نفس الحكاية ولا فرق في ذلك بين تعيين الموصي قدرا من المال يصلح لعتق العبيد بما يوفق جمع الكثرة لو اقتصر على الخسيس من ذلك الجزء، لو شرح 11 يكفي، لو شرح 11 لأن شرح خسيس عبيد خسيسين. واضح الفكرة؟ وعدمه فيتخير بين شراء النفيس المطابق لأقل الجمع لو ثلاثة يكفي فصاعدا وشراء الخسيس الزائد المطابق لجمع الكثرة 11 نافور حيث يعتبر بها، حيث يعتبر بها لأنه بناء على اعتبار جمع الكثرة أقل 11 يصير بناء على كلام المشهور بين النحويين. وأما قوله ولو أوصى بمنافع العبد فيأتي بيانه إن شاء الله في الدرس القادم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.